كما سأثبت لكم. هذا غير صحيح. لماذا؟ سيف، لكن بشرط أن يدل الدليل على أن المراد بها الكراهة، يعني الكراهة التنزيهية بحكمة. واضح؟ أن يدل الدليل على أن المراد بها الكراهة من سياق الكلام أو من دليل آخر. انتبه، ما تجد كلمة بغض تحملها بمجرد الكلمة تحملها على الكراهة أبدا، لا بد تنظر إلى السياق. هل هذا السياق يدل على أن كلمة بغض هنا للكراهة التنزيهية، أو هناك دليل آخر صرف هذا اللفظ إلى الكراهة التنزيهية؟ وإلا ستقع في خلط، وهذا الذي يقع فيه بعض الفقهاء وبعض الأصوليين. لما يجد كلمة بغض قال دليلنا على أن هذا مكروه هو جاء النص بكلمة بغض، والبغض عند الأصوليين مكروه. نقول أبدا، لا نسلم لكم بأن البغض على سبيل الإطلاق يحمل على الكراهة التنزيهية. لماذا قلت هذا؟ لأن البغض يأتي على معاني، يأتي على معاني، ومنها الحرام. هذه مشكلة إذا حملها الفقيه على البغض المكروه، هذه مشكلة. كما في حديث عائشة، وهذا الدليل أتيت به لكم حتى تستوضحوا وتعلموا بأن البغض ليس على سبيل الإطلاق يحمل على الكراهة التنزيهية، وإن كان هذا لا يوجد في بعض كتب أصول الفقه، وإنما هذا ذكرته من باب التوضيح والازدياد في العلم حتى لا تقعوا في الإشكال. ولو جاءكم بعضهم وقال لكم هذه كتب أصول الفقه تقول كذا، قل له لكن اعلم ماذا يريد، لأنهم لو قالوا هذا على سبيل الإطلاق لا نسلم لهم، انظر ماذا سنستدل. إذن احذر، وضح لكم؟ ومنها الحرام كما في حديث عائشة قالت ما كان خلق أبغض، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. جاءت كلمة أبغض والكذب مكروه، لكن هنا جاءت أبغض، فكيف تقول هذه بغض؟ إذن لابد أن تحملوا على الكراهة التنزيهية، وهذا غير صحيح. ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما تزال في نفسه، يعني تبقى هذه الكذبة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل على هذا الرجل حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. وكلمة أبغض هنا هل كراهة تنزيهية؟ حرام، لا شك، لا شك في ذلك. ما كان خلق أبغض، نقول هذا يعني أبغض أي مكروه، كراهة تنزيهية. لماذا؟ لأنكم قلتم الأصل في إطلاق البغض يحمل على الكراهة التنزيهية، غير صحيح. عرفتم؟ هذا غير صحيح. لابد من التفصيل، ولابد من الدقة في أصول الفقه، لابد أن يكون الأصولي دقيق ولا يسلم لجميع ما يقول الأصوليون. واضح؟ لهذا لابد من التركيز على ألفاظه، فإن كان اللفظ صحيح سلمنا، وإلا نقول أبدا لا نسلم. والحديث في صحيح ابن حبان رقم 36,705. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، ولما رواه البخاري أيضا برقم 82,806 من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يعني يطلب ويبحث عن هذا الرجل حتى يقتله. فهؤلاء انتهى طبعا الحديث. فهؤلاء بغضهم الله تعالى، لماذا؟ لأن أفعالهم مبغوضة ليست مكروهة، مبغوضة يعني محرمة، واضح؟ وهذه الأفعال لا شك في أنها محرمة، ورغم ذلك أطلق عليها لفظ البغض، قال أبغض الناس إلى الله، ما قال مثلا لفظ آخر، يدل هذا على أن البغض أيضا يطلق على ما هو محرم، فتبغضه النفس، ليس كذلك؟ إذن هو مبغوض. لماذا أبغضه الله؟ لأنه مبغوض، مبغوض محرم. وضح لكم؟ لهذا انتبهوا إلى هذه الألفاظ. ولغيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على أن لفظ البغض يطلق على التحريم وعلى المكروه، وهذا حسب القرائن والأدلة. لهذا أريد أن تكونوا على دقة في هذه المسائل، واضح؟ وهذا حسب القرائن والأدلة الدالة على أن لفظ البغض هنا المراد به الكراهة أو التحريم. يعني ننظر في السياق، إن دل السياق على أن هذا للتحريم قلنا للتحريم، إن كان السياق يدل على أنه للكراهة قلنا للكراهة، واضح؟ وإلا فالأصل الغالب خلاص أو التحريم. أما ما قاله بعض أهل العلم من أن لفظ البغض الأصل فيها أنها للكراهة، يعني تطلق للكراهة فقط، هذا الأصل فيها هكذا، ولم يفصلوا، فغير صحيح، فغير صحيح، يعني هذا الكلام غير صحيح. بماذا استدلوا؟ انظروا إلى استدلاله، واستدلوا على ذلك بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض الحلال، فقالوا الطلاق ليس بمحرم، إذن الأصل في إطلاق البغض على ماذا؟ على الكراهة، إذن المبغض المكروه، هذا الأصل. إذا رأيت كلمة أبغض مبغوض على طول احملها على الكراهة. لماذا؟ وهذا الاستدلال مردود من وجهين، هذا الاستدلال مردود من وجهين. أولا أن الحديث ضعيف، أصلا هذا الحديث ضعيف، فكيف تستدل بضعيف ثم تبنوا عليه قاعدة؟ لا يصح، واضح؟ لا يصح الاستدلال به. وقد بين المحدث الألباني رحمه الله سبب الضعف كما في الإرواء رقم 40 و2000، هذا الوجه الأول، ولا يصح الاستدلال بضعيف. الوجه الثاني، يعني هذا ما ظهر لي في هذا التفصيل في هذه المسألة، لأنه مطلق، أنا أردت أن أبين لكم وأفصل وأبين استدلال هؤلاء ثم الرد عليه. الدليل الثاني على تسليم على التسليم بصحة الحديث، يعني نسلم لكم بصحة الحديث، فليس فيه أن كلمة أبغض أو بغض إذا أطلقت للكراهة أبدا، حتى هذا الحديث ما يصلح الاستدلال به. لماذا؟ حيث إن الحديث أبغض الحلال إلى الله طلاق، أبغض الحلال، فكلمة حلال قرينة صارفة لكلمة بغض من التحريم إلى الكراهة. ما قال أبغض شيء الطلاق، لو قال هكذا لقلنا هذه مشكلة، دليلكم في محله، على سبيل تسليم بالحديث صحة الحديث سنقول نعم لأن الطلاق ليس بمحرم وهنا قد أطلق، إذن قد نسلم، قد لأننا قد نرد من أوجه أخرى، لكن قد نسلم لأننا قد نرد نقول لا يمنع من إطلاقه على هذا أن لا يطلق على غيره، لكن نقول على فرض التسليم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال فخرج الحرام نزل إلى المكروه، هذه قرينة صارفة أليس كذلك؟ إذن أين وجه الدلالة؟ سقط وجه الدلالة أليس كذلك؟ هذا ما ظهر لي. الإنسان لابد أن يركز ويدقق في الألفاظ، لا تجد أنه قال هكذا أنا نعم أتسلم، لا دقق وابحث وانظر هل هذا الكلام صحيح، هل هذا الكلام فيه نظر، ولماذا قلنا فيه نظر، وما هي الأدلة التي تجعلنا لا نسلم، هو هذا وضح لكم لماذا لم نسلم له. قلنا فكلمة حلال قرينة صارفة لكلمة بغض من التحريم إلى الكراهة، لأنه قال أبغض الحلال فدل هذا على أنه ليس بحرام، فدل أن كلمة أبغض هنا ليست على الحرام إنما هي للكراهة، إذن هذه قرينة في حد ذاته، هذا لو سلمنا بصحة الحديث. بل هذه الكلمة هناك أنا حذفت عنكم، وإلا فالأصل للغالب في إطلاق البغض أنه للتحريم، إذا أردتم أن تكتبوه اكتبوه، بين قولنا هناك لما قلنا أن لفظ البغض هنا المراد به الكراهة أو التحريم، هذا كتبتموه صحيح هنا، وإلا فالأصل إذا أردتم تكتبوه الغالب في إطلاق البغض أنه للتحريم، أردتم لك وإلا فالأصل قبل من وجهين، قبل كلمة استدلاله، نحن ما قلنا أما ما قاله بعض أهل العلم قبل هذا الكلام قلت الكراهة والتحريم أليس كذلك، بين هذا القول وبين قولي أما ما قاله ضعوا وإلا فالأصل الغالب في إطلاق البغض، وإلا فالأصل الغالب في إطلاق البغض أنه للتحريم، عرفتم المكان؟ ولا هنا واضح؟ عرفتم لماذا هذا الاستدلال لا يصلح هنا بكلمة حلال؟ لهذا قلت إلى الكراهة، بل هذه الكلمة دليل، بل هذه الكلمة، بل أنا الآن سأقلب الدليل عليه ونجعل هذا الحديث لنا على ضعف، على ضعفه، كيف أقول له؟ بل هذه الكلمة دليل على أن كلمة بغض الأصل فيها للتحريم، أليس كذلك؟ حيث إنه جاء بكلمة حلال حتى يخرج ماذا؟ الحرام في أصل كلمة بغض، أليس كذلك؟ إذن هذا الدليل لنا وليس لكم، هذا الدليل لنا كما يقول شيخ الإسلام، وهذا من قوة الفقه وقوة النظر، كما يقول شيخ الإسلام إذا أردت أن تقلب الدليل أولا لابد تكون فقيه وقوي في الحجة، فيقول أنا مستعد، هاتوا لي كل مبتدع يأتي بدليل سأقلبه عليه، أقلب نفس الدليل لا أذهب إلى دليل آخر، نفس الدليل أقلبه عليه، وهذا يبين ملكة هذا العالم رحمه الله، لأن قلب الدليل ليس بالهين، هذا يحتاج إلى دقة نظر في هذا اللفظ أولا، ثم كيف تستطيع أن تقلب هذا الدليل عليه وتجعله عليه لا لغة. فالآن نحن قلنا الرد عليكم بأن كلمة حلال لنا، لأنه لو كان بغض تطلق على الفراء محتاج إلى كلمة حلف. ثم نقلب هذا الدليل نقول لو كان أصلا البغض الأصل به الكراهة لماذا يأتي بكلمة حلال؟ هذه الكلمة دلت على أن الأصل في البغض التحريم فجاء بهذه القرينة حتى يصرف عن أصلها إلى الكراهة. واضح لكم؟ واضح البحث؟ قلنا حيث إنه جاء بكلمة حلال حتى لا يظن أنها للتحريم، يعني كلمة بغض، أنها للتحريم عند سماع كلمة بغض، فسقط الاستدلال بأن بغض على إطلاقها للكراهة، ليس كذلك؟ سقط استدلال، واضح؟ بل الصواب التفصيل الذي ذكرناه، هذا ما ظهر لي في بيان هذه المسألة في كلمة بغض. إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى الثاني. ننتقل خلاص انتهينا الصواب التفصيل الذي ذكرناه. ثانيا لفظة كره وما يشتق منها، لكن أيضا هذا قيد مهم، بشرط أن يدل الدليل على أن المراد بها الكراهة التنزيهية. من سياق الكلام أو من دليل آخر، حيث إنه كما سبق في إطلاقات المكروه أنه يطلق على ماذا؟ يطلق على الحرام، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما، واضح؟ بينا لكم الأدلة على ذلك، على الحرام، وهذا هو الغالب، وسبقت الأمثلة هناك والأدلة، تكلمنا على الأدلة والأمثلة. أما جعل لفظ الكراهة الأصل فيها التنزيه بغير تفصيل ليس بصواب، أو فليس بصواب، مثال لفظ الكره الدال على الكراهة التنزيهية، قال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. كرهت. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 34 و800. قد يقول قال: لماذا لا نحمله هنا على التحريم؟ قلنا والذي دل هنا على أن الكراهة كراهة تنزيه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وليس من كل من ألفاظ العموم، فيدخل فيها وقت الجنابة ويدخل فيها غير الوضوء، أليس كذلك؟ إذن دل هذا على أن كرهت هنا كراهة تنزيهية، إذن كرهت تطلق على الكراهة التنزيهية. ما نستطيع أن نكمل؟ رواه مسلم برقم 73 و300، والسلسلة الصحيحة رقم، يعني راجع السلسلة الصحيحة رقم 46. يلا أذن، استعجل في الأذان حتى ننهي البحث.
الدروس أخبرناهم، أخبرناكم بأن الدروس ستتوقف لمدة أسبوعين إن شاء الله، أن الأسبوع القادم سنتوقف والذي يليه، ثم بعد ذلك نستأنف الدروس إن شاء الله. نكمل البحث. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه كلها أدلة صارفة قرينة على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كره قراءة تنزيهية. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، أليست هذه كلها أذكار؟ ها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، إلى قوله: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. والحديث في صحيح الكلم رقم: توضأ وصلى قبلت صلاته. والحديث في صحيح الكلم رقم 35. فالمستيقظ من النوم، هل هو على وضوء؟ لا شك أنه على غير وضوء، ولا نقام وصلى، والقرينة التي ستأتي هي الدالة على ذلك. يؤكده آخر الحديث، يؤكده آخر الحديث: فإن توضأ، معنى أنه على غير وضوء، أليس كذلك؟ فدل هذا، أو فدلت هذه الأدلة على أن المراد بالكراهة الكراهة التنزيهية. تريد دليل آخر أيضا؟ خذ. كذلك يدل عليه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. والحديث في الإرواء رقم 52. ما معنى غفرانك؟ يعني: يا رب أسألك المغفرة. هذا ذكر ودعاء، وهو قائم من قضاء الحاجة، ولا شك أنه على غير وضوء، أليس كذلك؟ فهذه كلها أدلة تدل على أن المراد بالكراهة هنا الكراهة التنزيهية. ثالثا، الصيغة الثالثة ونختم بها، لا أيضا بقية صيغة رابعة. الصيغة الثالثة صيغة النهي التي أحاطت بها القرائن فصرفتها عن التحريم إلى الكراهة. يعني جاء حديث ينهى لا تفعل، وجاء حديث آخر يدل على جواز الفعل، نقول هذا النهي المراد به كراهة تنزيهية. مثاله: مثاله ما جاء عن الحكم ابن عمرو، مثاله ما جاء عن الحكم ابن عمرو وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى، أليس كذلك؟ والحديث في صحيح أبي داود رقم 75، وصحيح ابن ماجه رقم 99 و200. نكتب الدليل الثاني أيضا الذي فيه النهي ولا ننتقل؟ يسع الوقت. وكذلك ما ثبت عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل، إلى قوله طبعا هناك نواهي، الآن ننتقل إلى النهي الذي بعده، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا. هذا الحديث ظاهره تحريم، أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بما اغتسلت به المرأة وبقي في هذا المكان، أليس كذلك؟ وكذلك المرأة لا يجوز أن تغتسل بهذا الفضل، أليس كذلك؟ والحديث في صحيح النسائي رقم 32 و200، وصحيح أبي داود يرحمكم الله رقم 74. فهذان الحديثان ظاهر النهي فيهما للتحريم، أليس الأصل في النهي التحريم؟ وهو عدم جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. لكن هذا النهي صرف من التحريم إلى الكراهة، ما الذي صرفه؟ ما سيأتي. وذلك لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، لو كان لا يجوز لما فعل صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وكذلك ما جاء عنه رضي الله عنهما، كان ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل من هذه الجفنة أو يتوضأ. فقالت يعني هذه المرأة أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني كنت جنبا فاغتسلت من هذا الماء وهذا فضل مني. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء لا يجنب. هذه قرينة صارفة، ما نستطيع أن نقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه علل الماء لا يجنب. لو ما كانت هذه العلة موجودة ربما يحاج رجل ويقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خصوصي لابد من دليل، لكن لما ثبت الماء لا يجنب انتهت المسألة. وهذا تعليل. والحديث في صحيح أبي داود رقم 63، وصحيح ابن ماجه رقم 96 و200، والإرواء رقم 27. وإلى هذا ذهب الحافظ في الفتح، يعني إلى أن النهي هنا للكراهة، في المجلد الأول في 60 و300. عرفتم ما فائدة أصول الفقه؟ فائدة أصول الفقه أنك تستطيع أن تقول هذا مكروه أو محرم، وكيف تجمع بين الأدلة، لأن هذا طائر التعارض، الآن جمع بين الأدلة. في الفتح في المجلد الأول في 60 و300: ومال إليه الشوكاني في النيل، في المجلد الأول في 42، وقال: ولا يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة. يعني قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة وهذا فعل خاص به. قال: لا يقال هذا القول ولا نسلم له، مع أن الشوكاني يطبق هذه القاعدة، لكن هنا قال ما يقال هذا. لماذا؟ لأننا نقول إن تعليله بأن الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به، أن هذه علة، وهذه العلة تشعر بأن المال لا يجنب في أي حال، أليس كذلك؟ إذن دل هذا على أنه مكروه وليس محرم. ربما أنا أسرع الآن حتى ندرك الوقت، فقط بقيت آخر صيغة وآخر مسألة ونختم بها وهي قصيرة. رابعا حتى ننتهي من المكروه وندخل في الدرس القادم إن شاء الله بماذا؟ في الحرام إن شاء الله تعالى، وإن بقينا إلى ذلك اليوم. رابعا التصريح بأن صيغة النهي غير جازمة. انتبه، لابد أن تكون فقيه أصولي فاهم كيف تطبق هذه المسائل. مثاله ما جاء في قول أم سلمة رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا النهي غير جازم بدليل لم يعزم علينا. إذا رأيت هكذا في حديث تقول إن هذا النهي تراها وليس تحريم، والحديث متفق عليه، وهناك صيغ وأساليب، وهناك صيغ وأساليب تفهم منها الكراهة فقط دون التحريم. يفهم ذلك من سياق الكلام وغيره، والله أعلم. راجع الحكم التكليفي في 24 و200 والمهذب في المجلد الأول في 84 و200 وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في ص60. وبهذا نكون قد انتهينا من المكروه ولله الحمد، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. عرفتم؟ فبهذا انتهينا من المكروه، وسندخل إن شاء الله في الدرس القادم في آخر حكم من الأحكام التكليفية وهو التحريم. ولهذا راجعوا ما ذكرناه من هذه الصيغ والأساليب، وتعرف الكراهة أيضا بأساليب أخرى. تجد السياق يدلك على أن هذا مكروه، يعني يشعر اللفظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فدلك هذا على أنه لا يريد أن يفعل، وغير هذه الألفاظ. واضح؟ فهذه الألفاظ والسياق تدل على أن هذا مكروه، فينبغي التنبه إلى المكروه حتى لا يختلط بالحرام ولا تستطيع أن تفرقوا. إذا كان لديكم سؤال فنستفيد حتى ما بقي، نستفيد مما بقي من الوقت. خلاص تفيتوا؟ خلاص جزاكم الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
لا زلنا في الأحكام التكليفية، وانتهينا من مسائل الواجب ومن مسائل المندوب ومن مسائل المباح. نبدأ في مسائل المكروه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المكروه، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف المكروه. المكروه لغة ضد المحبوب، تقول كرهت الشيء إذا لم تحبه، والكره المشقة. فالمكروه يكون ما نفر عنه الشرع والطبع، لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن مشقة وشدة تلحق بالمكلف.
نعم، هذا هو تعريف المكروه لغة، والتعريف اللغوي دائما أعم من التعريف الشرعي، لأن التعريف الشرعي أي المكروه في اصطلاح أهل الشريعة خاص في أهل الشريعة فقط، أما المكروه في اللغة فهو يعم. لذلك قلنا ما نفر الطبع والشرع عنه، أدخلنا الطبع، طبيعة الإنسان تنفر عن أي شيء مكروه، لذلك أهل الجاهلية كانوا ينهون سفهاءهم من الأمور المكروهة والمخلة بالمروءة والمخلة بالرجولة والمخلة بالأخلاق إلى آخره. لكن هذا تعريف لغوي طبعا كما قلت لكم أعم. نأتي إلى تخصيص الشرح الشرع للمكروه، ماذا قال؟
والمكروه اصطلاحا هو ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله.
نعم، هو ما تركه خير من فعله، أي الفعل الذي تركه خير من فعله. هذه العبارة أخرجت الواجب والمندوب والمباح. أخرجت الواجب لأن الواجب مأمور بفعله فيكون الفعل هو الخير، المندوب كذلك مأمور بفعله فيكون الفعل هو الخير لما فيه من الأجر، والمباح لا خير في فعله ولا في تركه، يعني استواء الطرفين كما سبق، لا يثاب الإنسان على فعله ولا يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ولا يعاقب على تركه. أما العبارة الثانية وهو قولنا ولا عقاب على فعله، العبارة الأخرى
ما تركه خير ولا عقاب،
ولا عقاب في فعله، هذا أخرج المحرم، لأن المحرم يعاقب الإنسان على فعله، لكن المكروه لا يعاقب. فإن ترك هذا الشيء المكروه فله أجر، وإن فعله فليس عليه إثم، عكس المندوب تماما. المندوب إن فعل هذا المأمور به ندبا له أجر، وإن تركه فليس عليه إثم. اعرفوا الفروق بين المصطلحات الشرعية هذه، بهذا يسهل الإسلام على الإنسان ويرى سماحة الإسلام إذا فرق بين هذه الحقائق وهذه المصطلحات، فلا يرغم نفسه أو يجب على نفسه أو يشق على نفسه في المكروهات، في ترك المكروهات أو في فعل المندوبات، يظن أن الشارع لو لم يفعلها أن الشارع سيعاقبه. الشارع لم يضيق إلا في الواجب والحرام فقط، لأن الواجب إذا تركه يعاقب والحرام إذا فعله يعاقب، هذا هو التضييق، وهذا في اختبار وابتلاء من الله عز وجل. أما غير هذين الحكمين ففيه سماحة، ففيه سعة. نعم.
المسألة الثانية، الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة هي،
لاحظوا ترى هذه الصيغ مهمة يا مشايخ، يعني نحن قد نقرأها هكذا بدون تعقيب لأنها واضحة ووضحتها هنا، لكنها مهمة حتى أنك تفرق بين صيغ الواجب وصيغ الحرام وصيغ المكروه وصيغ المندوب وصيغ المباح في الكتاب والسنة. تعرف من هذه الصيغ أن هذا محرم أو أن هذا واجب أو أن ذاك مندوب، غير هذه الصيغ لا تفيد شيئا. نعم، يعني لا تفيد شيئا من الأحكام التكليفية، وإلا تفيد أشياء أخرى. نعم.
أولا لفظ كره وما يشتق منها، ومنهما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال.
نعم، هذه اللفظة المكونة من الكاف والراء والهاء المربوطة، هذه إذا وجدتموها في الكتاب والسنة معناه المقصود بها المكروه حقيقة، يعني إلا إذا وجد شيء يصرفها إلى الحرام، إذا وجدت قرينة فنأخذ بهذه القرينة. ويجب أن نعلم القرائن الصارفة ترى، يعني يجب أن نعلم القرائن الصارفة من الوجوب إلى الندب، ومن الندب إلى الوجوب، ومن التحريم إلى الكراهة، ومن الكراهة إلى التحريم، ومن الوجوب إلى الإباحة. يعني يجب أن نعرف هذه القرائن ويعرفها المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، يعرف القرينة القوية التي تصرف هذا إلى ذاك، ومعرفة نتيجة، وعرف ذلك نتيجة لاستقراء وتتبع لموارد الشريعة ومصادرها وكثرة اطلاعه وسعة علمه. ولم يتوسع علمه ويكثر الاطلاع إلا بعد صبر وتجلس سنوات وسنوات بين هذه الكتب. وما قاله العلماء في كل آية من أول ما أنزلت إلى عصره، إلى عصر هذا المجتهد، وفي كل حديث. نعم.
لفظ بوض وما يطلق وما يشتق منها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
نعم. كذلك هذه اللفظة المكونة من الباء والغين والضاء، فهذه أيضا إذا وجدنا هذه الكلمة في الكتاب والسنة وجد نعرف أنها أن هذا مكروه وليس حرام. نعم.
ثالثا لفظ النهي لا تفعل إذا اقترنت بها قرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة، كقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، فالنهي عن السؤال للكراهة والقرينة الصارفة من التحريم إلى الكراهة هي آخر الآية، حيث قال تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
نعم، هذه الصيغة استعملناها في جميع الأحكام التكليفية، وهو أن يأتي لفظ النهي أو الأمر فتوجد قرينة تصرفه من اقتضاءه للكراهة حقيقة إلى اقتضاءه للتحريم، أو من التحريم إلى الكراهة. فلا تفعل هذه صيغة نهي هي للتحريم كما سيأتينا إن شاء الله. النهي المطلق إذا تجرد عن القرائن يعني يقتضي التحريم، فهذه لا التحريم، لكن وجد إذا وجدت قرينة تصرف هذا اللفظ من التحريم إلى الكراهة نأخذ به، مثل هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. لا تفعل، الإنسان مكروه أن يسأل عن أشياء لم يقلها الحاكم أو أي رئيس من الرؤساء. فأتتنا قرينة صرفت هذا اللفظ من التحريم إلى كونه مكروه وليس محرم، بمعنى إذا سأل الإنسان فلا مانع وليس عليه إثم، ولكن إذا ترك السؤال له أجر.
المسألة الثالثة إطلاقات المكروه. بعض العلماء يطلق لفظ مكروه على ما نهي عنه نهيا تنزيهيا، وهو الذي ذكرنا تعريفه، وإذا أطلق لفظ المكروه انصرف إلى هذا.
اي نعم، هذا إطلاق على بابه، إذا أطلق المكروه ويعني به التنزيه كمكروه كراهة تنزيهية فهذا على بابه، على ما عرفناه، يثاب إن ترك ولا يعاقب إن فعل، يقصد به هذا، وهذا كثير في الشريعة، وهو الذي على بابه، وهو الذي يستمر مع القاعدة. نعم.
وبعضهم يطلق لفظ مكروه ويريد به الحرام، وقد روي هذا الإطلاق عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، وذلك تورعا منهم وحذرا من الوقوع تحت طائلة النهي الوارد في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وهذا كان من أسباب غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى.
اي نعم، الأئمة الثلاثة يطلقون المكروه ويريدون به الحرام، وهذا وقد فسر هذا تلاميذهم أنه ليس المراد من كلمة أنا أكره هذا، ليس المراد منه أنه كراهية تنزيهية، وإنما هو تحريم. ولكن قال هذا الإمام ذلك لأجل ألا يكون تحت أو ضمن هذه الآية احتياطا منه، وذكر ابن القيم كثيرا من هذا ونقله في أعلام الموقعين. وقال أن سبب يعني اختلاف العلماء في نقلهم، العلماء الذين جاءوا بعد الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة، اختلاف في نقلهم الحكم عن أئمتهم من الأسباب هذا، وهو أن الأئمة الثلاثة يقولون أنا أكره هذا أو نحو من هذه العبارة، وهم يريدون التحريم، فينقل المتأخر أن هذا مكروه عند الإمام كذا، وهذا ليس بصحيح كما قال ابن القيم. وإنما قصد الإمام هذا قصده أنه محرم، ولكنه أطلق هذه العبارة احتياطا لئلا يقول هذا حلال وهذا حرام. نعم.
وبعضهم يطلقه ويريد به ما وقعت الشبهة في تحريمه، وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع.
اي نعم، بعضهم يقول ان اكل لحم الضبع مكروه، لكن لم يأتي بدليل على انه مكروه، وانما كأنه شبهه بالسباع او فيها او فيه نوع منها الضبع هذا، ولكنه حلال غالب امره، وهذا كله من باب الاحتياط. نعم.
المسألة الرابعة: المكروه منهي عنه حقيقة، لأن لفظ النهي تطلق على ما نهي عنه لحرمته، وتطلق على ما نهي عنه لكراهته، ولا فرق بينهما في الاستعمال إلا في العقاب على فعل الحرام دون المكروه.
إنما كما قلنا في المندوب هناك تماما، قلنا هناك هل المندوب مأمور به حقيقة؟ قلنا بأنه مأمور به حقيقة، لأن الأمر ينقسم إلى قسمان: أمر إيجاب وأمر استحباب. كذلك هنا نقول هل المكروه منهي عنه حقيقة؟ نقول نعم، لأن النهي ينقسم إلى قسمين: نهي للتحريم ونهي للكراهة، ولا مانع من ذلك، ولا فرق بينهما إلا كما قلنا أن التحريم يعاقب على فعله. كذلك هناك ليس هناك فرق بين الواجب والمندوب إلا إيه؟ إلا أن الواجب يعاقب على تركه والمندوب لا يعاقب على تركه. كذلك هنا كل منهما ينهى عنه، وليس بينهما فرق إلا أن الحرام يعاقب على فعله والمكروه لا يعاقب على فعله، وهكذا. نعم.
المسألة الخامسة: